في حديث سابق قلنا إن أهم جهد بذله الأنبياء هو العمل على تهذيب الإنسان، وأن الإسلام والقرآن الكريم وكل وصايا الأئمة ووصايا النبي صلوات الله عليه وعلى آله تركز على إصلاح النفس الإنسانية، لأن هذه النفس هي الأساس في صلاح المجتمع، هي الأساس في نجاح الإنسان في القيام بدور الخلافة على الأرض. فهذا الخليفة الذي امتن الله عليه بأن جعله من بين سائر المخلوقات حاملا للأمانة، هذا الخليفة إذا لم يكن صالحا من الداخل فهو لا يستطيع أن ينهض بأعباء المهمة التي أنيطت به. وهذه النفس بطبيعتها مفطورة على الخير، ميالة إلى ربها إلى خالقها، ميالة إلى الجمال. ولذا لا يحتاج الأمر من الإنسان إلا أن يحرسها من اللصوص الذين يعملون على إفسادها. هناك لصوص يسرقون أموالنا، يعتدون على أجسادنا، وهناك لصوص يسرقون منا الإخلاص الطهارة الروحية الإيمانية، وهذه أخطر أنواع السرقة. قد يسرق منك شخص مالا وتستطيع بعد ذلك أن تعوضه، أما أن يسرق منك الروح الطاهرة الطيبة التي فترك الله عليها بكل ما تحمل هذه الفطرة من مظاهر الخير والحب والجمال، إذا استطاع لص أن يسرق منك ذلك فقد قضى على إنسانيتك. ما هي هذه اللصوص؟ لصوص النفوس والأرواح، الوساوس الشيطانية، الأهواء النفسية، هذه واحدة من اللصوص. وقد تحدثنا عن الهوى باعتباره أحد مكدرات هذه النفس الإنسانية. ومن جملة الآفات لهذه النفس آفة الرياء، هذا مرض خطير يعتري الإنسان فيسلبه الإخلاص في عمله. وإذا تملك هذا المرض من الإنسان فحوله إلى شخصية مخادعة مرائية، تهتم بالظاهر على حساب الباطن، يحوله إلى شخصية نفاقية تعيش حالة من الازدواجية فيما هو الظاهر من جهة وفيما هو الباطن من جهة أخرى. فالظاهر جميل والباطن خبيث وقبيح. الرياء يسلب منا الإخلاص. الإخلاص في أعمالنا هذا أمر يؤكد عليه الإسلام باعتباره مظهرا من مظاهر إنسانية الإنسان. ويريدنا الله سبحانه وتعالى في كل أعمالنا أن نكون مخلصين له. صحيح أن الفقهاء ينوعون الأعمال ويقسمونها إلى قسمين، القسم الأول هو الأعمال العبادية، والثاني الأعمال التوصلية كما يصطلحون، الأعمال غير العبادية. ويقولون أن الإخلاص شرط في النوع الأول، أعني في الأعمال العبادية مثل الصلاة مثل الصوم مثل الحج، هذه من أركانها وشرائطها الإخلاص، الدعاء لله، الصلاة أكانت واجب فريضة أم نافلة، هذه لا بد أن تؤتى لله، والإخلاص هنا شرط فيها، فإذا تزلزل هذا الشرط بطل العمل. أما الأعمال الأخرى التي يقول الفقهاء عنها إنها توصلية ولا تحتاج إلى نية القربة، مثل أعمالنا في هذه الحياة، تجارتنا، تعاملنا مع الناس، في تجارتك مش بحاجة أنت أن تنوي، لا يتوقف هذا العمل على نية القربة لله سبحانه وتعالى. أقول هذا التقسيم صحيح من الناحية الفقهية، لكن من الناحية التربوية الأخلاقية فإنه من الجميل بالإنسان أن ينوي نية التقرب، أن ينوي التقرب إلى الله في كل أعماله، حتى في المباحات التي يعملها، حتى في الأكل وفي الشرب وفي الرياضة وفي التجارة، يمكن أن ننوي التقرب إلى الله. فأنا أتاجر لسد احتياجاتي، لإعالة نفسي، لأعيش حياة كريمة، وهذا أمر يحبه الله. عندما آكل وأشرب فأنا أنوي أنني بتناولي لهذا الطعام أريد أن أتقوى على عبادة الله وعلى مواصلة رسالتي في هذه الحياة، هذا يحول الأكل إلى فعل عبادة. عندما أقوى بعمل رياضي، عم بلعب كرة قدم، أنوي أن هذا الأمر الذي آتي به ليكون عندي لياقة بدنية امتثالا لأمر الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إعداد أن يكون الإنسان يمتلك هذه الأهلية، هذا أمر يطلبه الله. فبذلك يتحول هذا العمل الرياضي إلى عمل عبادي، فنربح الدنيا ونربح الآخرة. يعني ما أسهل أن يحول الإنسان حياته برمتها إلى معبد، هذا الأمر لا يحتاج إلى تكلفة ولا إلى تعب ولا إلى مشقة، يحتاج إلى الإخلاص في النية، أن ننوي في كل أعمالنا التي نقوم بها نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والسير في خط طاعته. هذه من الأمور التي يحث عليها الإسلام، أن يكون الإخلاص، أن يكون التقرب إلى الله حاضرا في كل أعمالنا. وأما الرياء الذي يذمه الإسلام فهو في الواقع مرض خطير. الرياء، ما هو الرياء؟ هذا أول سؤال يواجهنا. ما هو الرياء؟ الرياء أن تأتي بالعمل لغير الله لكنك تظهر للناس أنك تأتي بهذا العمل تقربا إلى الله. لذلك ذم الله تعالى المرائين في بعض الآيات، ومنها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. بعض الأشخاص بيخرج من داره لحرب لكن لا يقصد وجه الله، يقصد أن يمتدحه الناس. هذا من أبرز مظاهر الرياء. هذا هو الرياء في الواقع. كل عمل تأتي به، كل عمل تأتي به مظهرا للناس أنك تأتي به لله وأنت لا تقصد به الله، فهذا رياء. طبيعي ليس من الرياء أن يحب الرجل أن يذكره الناس بالخير. كثيرون منا إذا عمل عمل طيب، إذا ذهب إلى الحج، إذا قام بعمل كبير صدق لله تعالى، يحب أن يذكره الناس بالخير. هذا الحب لا يعد رياء ولا يفسد العمل. وهذا في الواقع ما نبه عليه حديث عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان، أنا وعم بعمل عمل الخير يراني إنسان فيسرني ذلك، يسرني أن الناس رأوني على عمل الخير. فقال: لا بأس. الإمام الباقر عليه السلام قال: لا بأس، ما من أحد إلا ويحب أن يظهر له في الناس الخير. هذا الحب ما في مشكلة إذا لم يكن صنع ذلك لذلك، يعني إذا لم يكن هدفه من عمل الخير أن يمتدحه الناس. إذا كان نيته فقط أن يمتدحه الناس وأن يثني عليه الناس، هذا هو المقتل، هذا هو الرياء. أما هو عم يعمل العمل لله لكن إذا رآه الناس وامتدحوه فيعجبه ذلك، يحب هذا المعنى، هذا أمر لا يضر طبقا لما يقول الإمام الباقر في الرواية عنه. هذه نقطة أولى حول موضوع الرياء. النقطة الثانية حول خطورة الرياء، يعني لماذا هذا التشدد الإسلامي في الأحاديث في أمر الرياء وذمه وتقبيحه؟ خطورة الرياء تكمن في أمرين. الأمر الأول أن الرياء هو حالة نفاق، المرائي هو شخص منافق لأنه يبطن شيئا ويظهر خلافه. من هو المنافق؟ المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. المرائي لديه نفس هذه الصفة عند المنافق، المرائي يظهر التقرب إلى الله وفي باطنه ولا يعمل هذا العمل متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يعمله ليراه الناس. ولذلك ورد في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين:
المرائي ظاهره جميل وباطنه عديل.
في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر:
يا أبا ذر اتق الله ولا تري الناس أنك تخشى الله فيكرموك وقلبك فاجر. ما تظهر للناس أنك تتخشع وتخضع وتتعبد لله والحال أن قلبك فاجر لا يتسم بهذه الطهارة.
الإنسان السوي والسليم والذي لا يزال على الفطرة التي فطره الله عليها هو الذي يسعى باستمرار
ليكون ظاهره كباطنه، ليكون ظاهره عاكسا للباطن.
وإذا وفق لهذا المعنى فقد وفق لخير كثير.
إذا لم تستطع أن يكون ظاهرك كباطنك فعلى الأقل لا تخادع الناس وأنت تخدع نفسك، فتظهر شيئا ليس مطابقا لواقعك ولباطنك. إذا ما استطعت أن تصل إلى هذه المرحلة أن يكون باطنك مطابقا لي أن يكون ظاهرك مطابقا لباطنك، فعلى الأقل لا تخادع، لا تكذب، لا تنافق، فتظهر الخير وأنت تبطن الشر، تظهر الحسن وأنت تبطن القبيح. وفي الواقع ما أكثر حالات النفاق في واقعنا الاجتماعي وفي علاقاتنا الاجتماعية والسياسية، حيث نظهر شيئا من امتداح الآخرين، من الابتسامة مع الآخرين، ونحن نطقن الكيد والشر لهم. حياتنا مملوءة بالنفاق، ترانا نحرص كثيرا على صورتنا الاجتماعية أكثر من حرصنا على طهارة نفوسنا، أكثر من تصالحنا مع أنفسنا، أكثر من انسجامنا مع ذواتنا. نحرص على أن يقتبحنا الناس أكثر من حرصنا على أن تكون هذه النفوس طاهرة نقية تتمنى الخير للناس. هذه هي الحالات النفاقية التي تنتشر في واقعنا. ترى الواحد منا يحرص على ما سيقوله الناس أكثر من حرصه على ما سوف يواجهه به الله سبحانه وتعالى. دعك مما يقول الناس والتفت إلى ما سيقوله الله لك يوم العرض عليه، يوم تبرز بين يدي الله معرى من كل ستر، يوم تبلى السرائر. كثيرون منا تشوفوا يحدث نفسه قائلا: أنا صرت ابن 50 سنة وبعدني ما حجيت، شو بدي أقول عن الناس؟ شو بدي أقول عنك؟ الله، دعك مما سيقوله الناس، سل نفسك ما سيقوله الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإخلاص، هذا هو الانسجام بين الظاهر والباطن. فلنخرج من حالة التكاذب، وأسوأ حالات التكاذب هي أن يكذب الإنسان على نفسه وأن يحاول الكذب على ربه وهو مفضوح أمام الله، وهو في الواقع يخدع نفسه ولا يخدع ربه. إذن الخطر الأبرز لحالة الرياء أنه يؤسس للشخصية النفاقية. أنت شاب، أنت إنسان، الله أعطاك فطرة سليمة، قف مع نفسك، ما تسمح للرياء يقتل هذه الفطرة ويحول هذه النفس إلى نفس تتقن فن النفاق والكذب والدجل. الخطر الثاني الذي يترتب على حالة الرياء أنه يعبر عن إشراك بالله سبحانه وتعالى، وهذا الخطر لا يقل عن سابقه. الشرك، ما هو الشرك؟ ليس الشرك فقط أن تجعل صنما أمامك وتعبده من دون الله، عندما تطيع الهوى من دون الله فقد أشركت في الطاعة، عندما تقوم بالعمل ليس امتثالا لأمر الله بل ليراك الناس ويمدحوك فقد أشركت بالله، هذا نوع شرك، هذا ما تعبر عنه الروايات بالشرك الأصغر أو يعبر عنه بالشرك الخفي، لأن الإنسان هنا ما عم يحط صنم يعبده، وإنما يعبد الله بحسب الله. لكن إذا فتشت عن نيته فإن الذي حركه للعمل، للصيام، للصلاة، للذهاب إلى الحج، للذهاب إلى الزيارة، الذي حركه ليس التقرب إلى الله ولا امتثال أمر الله، حركه الحفاظ على صورته الاجتماعية، هذا مظهر شرك. ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: هو الرياء. قال: هو الرياء. في حديث آخر عن أوس أو عن شداد بن أوس يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي، فقلت: يا رسول الله ما يبكي؟ رسول الله يبكي؟ ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: إني تخوفت على أمتي الشرك. يبكي على أمته، تخوفت على أمتي الشرك. أما التفت يا شداد، شو مقصودي بالشرك؟ أما إنهم لا يعبدون صنما ولا شمسا ولا قمرا ولكنهم يراءون بأعمالهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين يؤمنون بالله ويصلون صبحا وظهرا وعشية ويصومون ويحجون، ولكن رئاء الناس، ليمتدحهم الناس حفاظا على صورتهم الاجتماعية، وليس حبا بالله وليس تقربا بالله. الإخلاص في العمل أن تكون بنيتك متوجها إلى الله، مخلصا محبا لله. يا ابن آدم أكثر من السال، فإن الطريق بعيد بعيد. يا ابن آدم أكثر من السال، فإن السفر طويل طويل. وخفف الحمل، فإن الصراط دقيق دقيق. وجدد السفينة، فإن البحر عميق عميق. وأخلص العمل، فإن الناقد بصير بصير. هذا اللي يطلع بالعمل بصير، يعرف نيتك. وأخلص العمل، فإن الناقد بصير بصير. لهذا
ما تتعشقوا أنه إذا قيل أنه المرائي لا يقبل منه عمل؟
البعض قد يقول شيخنا الله كريم ورحمته واسعة، صحيح الله كريم، لكن غير نعمة لله المرائي ما عبد الله، لم يفعل شيئا لله، وإنما أتعب نفسه، شق على نفسه دون أن يكون قلبه مع الله أو أن تكون روحه مع الله.
شهر رمضان هو الشهر الذي لا بد أن نتعلم في مدرسته معنى الإخلاص لله تعالى. حديث عن الإمام الباقر عليه السلام: إنما النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ونفسه يخدع لو يشعر. هذا اللي يحاول أنه عم يخدع الله أنه أنا عم بعمل هذا العمل رياء الناس، ما عم تخدع الله، ونفسه يخدع لو يشعر. قال السائل: وكيف يخدع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله ويريد به غير الله سبحانه وتعالى. عندي نقطة أخيرة سأقتصر في الحديث عنها: كيف نضمن لأنفسنا الإخلاص وأن لا نبتلى بحالة الرياء؟ في الواقع يوجد عدة خطوات أشير إليها على وجه السرعة. الخطوة الأولى أن نراقب أنفسنا، فإذا ما اقتحمتنا نوايا غير سليمة نعمل جاهدين على تطهير هذه النفس من هذه النية من خلال استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، من خلال استحضار وقوفنا أمام الله سبحانه وتعالى، أن نشعر بالخجل من الله سبحانه وتعالى. هل المراقبة أن تستحضر الله في كل في سرك وعلانيتك؟ عباد الله، اتقوا معاصي الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم. هذا أمر أساسي ومهم. الأمر الآخر أن نتعرف على علامات الرياء. كيف يصير الإنسان مراقب؟ فلنستمع إلى هذا الحديث عن الإمام علي عليه السلام. يقول: للمرائي أربع علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس. إذا كان لحاله صلاة كسالى، أما إذا دخل شخص ينشط للعبادة. هذا مظهر من مظاهر الرياء، علامة على الرياء. وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص منه إذا لم يثنى عليه. إذا مدحت الناس يصير يزيد بالعمل. ما شاء الله عنك، أنت إنسان محسن، خذوا هذا مبلغ ثاني. بارك الله فيك، بدي اشوف واحد منك وانا عم بدفعه لله ام لا. بعض الاشخاص طبعا حتى لو امتدحوا يدفعون لله. هذه نقطه مهمه، هذا ما يشير اليه الامام علي عليه السلام في هذا الحديث. والخطوه الثالثه هي ان نسد الابواب أمام مداخل الرياء.
يعني إذا كان صلاتي
بالفضاء العام وقف واحد على الشرفي هيك قدام الناس بتشوفه عم يصلي،
إذا كانت هاي الصلاة بدها تخلق عندي حالة رياء، لا ما صلي، صلي جوا بيتك، نسد حالة الرياء. في الإسلام في قاعدة لطيفة وهي التفريق بين الواجبات والنوافل. الواجبات فرائض مثل صلاة الجماعة التي تؤدى ظهرا أو عصرا أو مغرب أو عشاء أو صبح، الجماعة التي تؤتى فيها الفريضة هذه لا بأس أن يؤتى بها جماعة. أما النوافل ما يستعرض الإنسان فيها، النوافل يخلي مساحة بينه وبين ربه.
الإمام الصادق عليه السلام
يقول: ما كان من الصدقة والصلاة والصوم وأعمال البر تطوعا، عم تصوم مستحب، عم تصلي صلاة مستحبة، عم تتصدق صدقة مستحبة لأنه في صدقة واجبة وهي الزكاة والحقوق الشرعية. ما كان من الصدقة والصلاة والصوم وأعمال البر تطوعا فأفضله ما كان سرا، وما كان من ذلك واجبا مفروضا، صلاتنا واجبة، صلاة صومنا في شهر رمضان واجب، فأفضله أن يعلن به. عادة في الفريضة الناس كلها تأتي بها، ما في مجال لواحد، يعني قلما يدخلنا الرياء. إذا قلت له لواحد صايم في شهر رمضان فكل الناس لازم تصوم. نعم إذا قلت له أنا بصوم ثلاثة أشهر بالسنة ووعط، يعني أحيانا هون يخشى. مش عم قول اللي بيحكي عن نفسه أنه أنا صلي صلاة الليل معناها مرائي، لا، يقول الإمام أفضلها أن تبقيها في السر، أبقي ذلك كي الكتمان بينك وبين الله
سبحانه وتعالى.
طبعا إلا إذا قصد الإنسان من ذلك تشجيع الآخرين.
شوف إذا قصدت أنك تشجع الآخرين بالصدقة العلنية فهذا هذه نية طيبة ولا بأس بها.
هذا الكلام كله
ختاما،
هذا الكلام حول الإخلاص في النية وحول الشرك ودقته وحساسيته لا ينبغي أن يقودنا إلى حالة من الوسوسة بحيث إنه الإنسان ما عاد يجي على الجامع، والله ليش؟ خايف يكون في رياء. أو بعض الأشخاص ما بيصلي جماعة، ليش ما بيصلي جماعة؟ كإمام يقول أخشى من الرياء، إذا كثرت الجماعة خلفي يمكن. هذه وسوسة زائدة. فالإخلاص في النية ليس أمرا مستحيلا وليس أمرا يعني غير ممكن، يمكن الإنسان أن يخلص في النية. ولهذا لا ينبغي أن نعيش حالة من الوسوسة، لأن الله تعالى خلق هذه النفس وهو أعلم بما فيها وأعلم بمشكلاتها، خلقها وهو يعلم أن بإمكانها، لم يطلب منا مطالب تعجيزية. لما طلب منا الإخلاص ما طلب منا مطلب تعجيزي، لو لم يكن بإمكاننا أن نخلص في أعمالنا لله لما طلب الله منا الإخلاص. لذلك لا داعي للوسوسة في هذا الأمر، والله الموفق وهو المستعان. وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.